إظهار ما يخالف شرع الإسلام.
أحسن الله يكم شيخ. بعض البلاد شيخ الشباب مسلمين شيخ يقتطفون العنب للنصارى ويعلمون شيخ
يعلم لا منكر يعلم لهم على المعصر.
أحسن الله إليك. اليهود والنصارى هل لهم إظهار الكنائس ببلاد المسلمين؟
لا يمنعون إلا إذا فتحت على كنائس باقي ما هم ولي ولا عليها فتحت عليه فتحت وهي بأيديهم يقرون على كنائسهم التي بأيديهم إذا فتحت وقروا بالجزية
أو إنشاء ابتداء لا
لا إنشاء ابتداء لا
يردها وصاعدها. إذا وطئ الرجل الأمة كيف يردها؟
ها؟
هل هو عيب إذا وطئ الرجل الأمة كيف يردها؟
إذا ما فيها عيب وإن حملت فالحمل له.
إذا رفض قال لأنه بكر فرفض
ولو إذا كان غاشة ما يردها أو إذا كان غاشة وغشنا فليس منا وله خيار.
والوط ليس بعيب.
نعم
الوط ليس بعيب. الوط ليس بعيب.
لا لا
أصل هذا الشيء. بالنسبة للبلدان الإسلامية بالنسبة للبلدان الإسلامية أغلبها فيها هناك ممارسات شركية ويوجد مباني أيضا فيها يقولون صالحون وكذا. الشاهد في هذا الموضوع هل هذه البلدان يسمى إسلامية أم يسمى غير إسلامية؟
محل نظر أو محل نظر. إذا غلب عليها شعائر الكفر هي بلاد كفر، وإذا غلب عليها شعائر الإسلام هي بلاد إسلام على حسب الظاهر فيها والغالب عليها.
يصلون ويصومون لهم مساجد
على حسب الغالب عليها، ما غلب عليها لها حكم.
أغلبهم مسلمون يا شيخ
ليس
الإسلام
يعني. إذا غلب على اسم الإسلام والصلاة وغيرها من شعائر الإسلام فيها بلاد الإسلام وإن كان الحاكم كافرا.
يسمى بلاد إسلامية.
نعم نعم.
هل هو موافق للقياس؟ يردها وصاع من تمر وفقا للقياس؟
إيه لا 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 موافق للقياس موافق للشرع. لو شريت عنز ولا بعير ولا بقرة معها ثور ولا معها قعود ولا مع العنز عناق ثم بان فيها عيب ترد العناق ولا ما ترد العناق؟ تردها ولا ما ترد؟ ترد ولا جمعها؟
نعم.
إيه دخلت عليه.
لكن أقصد أحسن الله إليكم هنا في الحديث يردها وصاع من تمر مع أن اللبن له مثل.
إيه. ولا اللبن قد يتغير قد هذا حسب النزاع. الشاعر له حكمة. لأن الصاع يحسم النزاع لأن قد يقول خدت من لبني بس ستة نقاص مهم هذا لبنها يحسن نزاع هذا حاسب هذا من حكمة الشرع وسماحة الشرع. قطع النزاع.
بالنسبة لبعض الشركات يكون بينهم منافسة مثلا يضعون من شراء من علبتين لبن يكون ياخذ الثالثة مجانا. هل أحسن إليك بهذا التنافس في الشيء؟
ترك أحوط لأن هذا قد يخذي إلى الشحنة والفتنة. ترك أحوط.
أحسن إليك بالنسبة للمشتري هل يشتري من أحسن إليك؟
ترك أحوط. ترك الشراء منهم ولا يبيع يشتري حاجته ولا يبيع لي بزيادة. أحسن
الله إليك.
مراقبه الزياده عفى الله صار بيجيه يعني مراقبه هو يريد هالشيء يعني بدل ما اخذ علبتين بياخذ ثلاث وهو بحاجته يعني هو ما اخذ سواء موجود العلبه ولكن يمر العلبه يعني يشجع اكثر ياخذ من النوعيه
ولا فيها ضرر
شيء ولا حس يعني معروف ولو تفضل نزاع بينهم وبين الناس يعني لان منافسات بين البائعين بين الجيران يتنافسون يحصل بينهم شحنه
واللي صالح المستهلك الضعيف المسكين عامة من الشركات هذه
يا الله أعلم اللي يظهر لي انتركه ولا تركه ولا حسد لي باب الفتنة
عفا الله
ما بعد. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب البيوع وعن عروة البارقي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا ليشتري به أضحية أو شاة فاشترى به شاتين فباع إحداهما بدينار فأتاه بشاة ودينار فدعا له بالبركة في بيعه فكان لو اشترى ترابا لربح فيه. رواه الخمسة إلا النسائي. وقد أخرجه البخاري في ضمن حديث ولم يسق لفظه. وأورد الترمذي له شاهدا من حديث حكيم بن حزام وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضعه وعن بيع ما في ضروعها وعن شراء العبد وهو آبق، وعن شراء المغانم حتى تقسم، وعن شراء الصدقات حتى تقبض، وعن ضربة الفائص وعن ضربة الغائص. رواه ابن ماجه والبزار والدارقطني بإسناد ضعيف. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء ما في البطون، ما في بطون الأنعام حتى تضعه، وعن بيع ما في ضروعها، وعن شراء العبد وهو آبق، وعن شراء المغانم حتى تقسم، وعن شراء الصدقات حتى تقبض، وعن ضربة الغائص. رواه ابن ماجه والبزار والدارقطني بإسناد ضعيف. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشطر السمك في الماء فإنه غرر. رواه أحمد وأشار إلى أن الصواب وقفه.
اللهم صل وسلم وعلى آله وأصحابه من اهتدى به. أما بعد، هذا حديث رواه البارقي فيه الدلالة على أنه يجوز للإنسان أن يعمل ما هو أصلح لموكله وإن لم يأذله، لأن الإصلاح أمر مطلوب، وفطر الله العباد على محبة الإصلاح وحب الخير للغير. وقد أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم دينار ليشتري به شاه، فاشترى به شاتين، فباع إحداهما بدينار وآتى النبي شاتين ودينار، فدعا له النبي البركة في بيعه، كان لو اشترى تراب نظر بها فيه. وله شاهد عند الترمذي بمعنى حديث عروة، لكن في سنده انقطاع. الحديثان يدلان على جواز التصرف الفضولي إذا رأى مصلحة في ذلك، وهو صحيح، يا صحيح قول العلماء إذا رأى المصلحة. من هذا حديث أصحاب الغار الثلاثة، الذي أحدهم ترك الأجير عنده أجره فنماه له وباع فيه واشترى حتى حصل منه إبل وبقر وغنم وعقيق، فلما جاءها أعطاه إياه وقال: هذا كله من مالك، نميته لك. فشكر الله له هذا العمل، وصار من أسباب تفريج غربتهم وإزالة الصخرة من الغار التي نزلت عليهم. والمقصود أن التصرف الفضولي إذا كان في مصلحة الغير، في مصلحة صاحب الحق، هو تصرف مرضي ومأجور، وما صاحبه مأجور، وإنما الذي حصل على يده يكون لصاحب الحق، كما في قصة عروة البارقي وقصة صاحب الأجير. فإذا تصرف الإنسان في مصلحة غيره، عنده له دراهم اشترى بها له شيء ونماه وصارت مالا كثيرا، أو شاة فباعها أو بقرة فباعها وحصل بها بقرا كثير أو إبلا كثير أو أموالا كثيرة، هو محسن ومأجور ولا اعتراض عليه في ذلك، لأنه زاده خيرا. لكن لو خسر يضمن، لو خسر يعني ما صار في مصلحة صاحب المال، فلو كان عنده دراهم واشترى بها لصاحب المال خسر فيه يضمن، لأنه لم يذل في ذلك. أما إذا حصلت المصلحة حصل الخير فهو مضمون. والحديث الثاني فيه النهي عن بيع العبد الآبق، وعن بيع المغانم حتى تقسم، وعن بيع ما في بطون الأنعام حتى تضع، وعن بيع اللبن في الضرع، وعن بيع الصدقات حتى تقبض، وعن ضربة الغائص. كل هذه لأجل الجهالة، وإن كان الحديث ضعيف لكن المعنى صحيح، لأجل الجهالة. فلا يبيع المغانم حتى تقسم، حتى يصحته يجي حق ويبيع يعطوا حقه من إبل أو بقر أو غنم أو ثياب أو طعام، يبيع بعده، لا يبيع شيء بعد مصر. كذلك الصدقات حتى تقبض، لو وعده إنسان قال له بيعطيك صدقة ما يبيعه حتى يقبضها. وهكذا ضربة الغائص، أنا بغوص بغوص البحر واللي يحصل من كذا ومن كذا يكون لك بكذا وكذا، لا، لأن هذا غرض ما يدري وش يحصل، قد لا يحصل شيء. كذلك بيع ما في بطون الأنعام أو ما في ظهور الفحل فبيعك ما في بطن الدابة أو ما أنتجها الفحل ما سنة أو سنتين، كل هذا جهلة وإن كان الحديث ضعيف لكن المعنى صحيح، المعنى لا يصح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرر، وهذا كله غرر. وهكذا بيع السمك في الماء إذا كان ما هو مقدور عليه هو غرر، أما إذا كان في نفسه مضبوط عليه في محل مضبوط فلا بأس، ما في غرر. أما سمك في البحر هذا السمك اللي في البحر وأنزل أصيب ما يصح، قد يفوت بعضه قد لا يحصل شيء. أما إذا كان مضبوط في برشة عنده في محل مضبوط ما في خطر، يشوف الإنسان يتأمل ويشوفه ولا شيء فلا بأس، وفق الله. نعم.
الله إليك. مستدل على حديث عروة الباركي كان الفطر عليه السلام في خطبة
فيها، هذا من جسمه، هذا من الإصلاح، من عمل من قبلنا، من عمل الإصلاح، هذا التحريب للإصلاح، هذا نوع آخر تخريب يراد به حفظ المال، هذا يشكر عليه. فلو كان عنده مال زيد أو عمر ويعرف أنه لو تركه على حاله أخذه الظالم وجعل في عيب حتى يسمي الظالم ويرده إلى صاحبه ما أشوف مثل قصة الخضر.
بالنسبة أحسن إليك استبدال القديم بالجديد، لأن بضاعة أحسن إليك قديمة يستبدلونها بالجديدة ويقدرونها أحسن إليك سيارة أو أي شيء،
يبيع سيارة من سيارة ويزيده، أو يبيع بيت من بيت ويزيده، أو يبيع أرض من أرض ويزيده، أو يبيع بشت من بشت ويزيده، ما في بس، لأن هذه أجناس ما يظهر ربا.
حديث مرسل
لا
تعمل
به، موقوف المرسل، المرسل ضعيف والموقوف من كلام الصحابي، إذا موقوف يعني من كلام الصحابي.
لا تعمل به.
لا لا، حسب الأدلة، رد الأدلة. أجلت له
شرع ما قبلنا شرعا لنا،
ما لم يأتي شرعنا بخلاف،
ما لم يأتي شرعنا بخلاف.
شراء الأضحية ما يعتبر تعيين لها، شراء الأضحية مجرد شراءها ما يعتبر تعيين لها أو لابد من تعيين؟
لا لا، مع تعيينها من صاحبها.
صلى الله عليك يا شيخ، إذا سافر الرجل لتعزية الناس أو للصلاة على الميت في بلد أخر
لا يباش النهي عن بقاع البقاع إلا المساجد الثلاثة، أما يكون يسافر يعزي أو يهنئ أو يحضر زواج أو البيع والشراء لا بأس، ما في حرج. إنما النهي عنه النهي عن قصد بقعة معينة لتعظيمها ولما فيها من الخير لا يجوز إلا المساجد الثلاثة، مسجد الحرام مسجد الأقصى، شد الرحال لها. أما شد الرحل لقبر الخليل أو لزيارة القبور الفلانية أو لزيارة القبور في كذا أو في محل كذا أو بقعة قال إنها مباركة، هذا ما هو لمنع ممنوع، يعني وسيلة للغلو. نعم. ما في بأس.
وكذلك
التعزية. السفر للتعزية ما في شيء، مثل السفر للتجارة أو تزور أخاك ما تحبه في الله.
صلى الله عليك يا شيخ، إذا طلبنا طالب العلم العلم على أحد المبتدعة هل في حرج ينكر عليه ولا يقال لا بأس؟
هذا في التفصيل، إن كان الضرر دعت إلى ذلك علمه عند غيره واضطر إلى أن يسأل عن علم عنده علمه ما في بأس، مع إنكار بدعه ومع كراهته على قد بدعته. أما إذا أنهى الله عن غيره عنه فغيره الحمد لله،
هذا العلم هو متصل بدعة
ولا بس قربه منه وتلمذت عليه قد يظن به أنه مثله وأنه على دينه وأنه على قد يجره إلى بدعته.
لو طلب علم من علوم الآلة مع وجود آخرين ينكر عليه ولا يقال
لا يقال له ينبغي لك أن تترك هذا الشيء لئلا يظن بك البلاء ولئلا يجرك إلى البلاء، كلها خطر، يظن به السوء ويجره إلى السوء، أقل أحوال الكراهة.
الله عنك، رجل أنشأ عمره يسكن في الرياض وله بيت في الطائف ويريد أن يتمتع للحج، أخذ عمره في أشهر الحج ثم رجع إلى الطائف وبقى فيه حتى الثامن منه
مساكن الطائف؟
لا عفى الله عنك، في الرياض، لكن له بيت في الطائف يصيف فيه كل سنة، قال أبقى فيه حتى أنزل يوم الثروة.
الأقرب أنه يكون متمتع، والأشهر عند الفقهاء ما يكون متمتع، إذا خرج مسافة قصر ثم جاء بحج يكون مفرد، لكن الأحوط مثل هذا للعمومات أنه يكون متمتع، إلا من رجع إلى أهله. يعني يروى عن عمر رضي الله عنه وابن عمر أن من رجع إلى أهله يكون مفرد، إذا رجع أحرم بحج مفرد، لأن سهرا جديد من أهله. أما هذا ما رجع عنه، رجع للطائف. لا ما هو بهذا الطائف، البيت ما هو بهذا.
عفى الله عنك.
أهل الله يحسن.
لا ما عنده البيت، مجرد البيت بس.
مجرد البيت ما يعتبر.
ما يعتبر لا. مجرد البيت والمزرعة ما هو بهذا.
صلى الله عليك. قول عمر السنة كلها عمرة ولا عمرة في أشهر الحج.
لا لا في العمرة السنة كلها العمرة من الصقر من الصنة في أشهر الحج أفضل من غيره. لكن اجتهاد عمر والصديق يريدون أن يكثروا الحجاج والعمار في جميع السنة، وإلا في السنة أداء العمرة في شهر أشهر الحج فيها فضل عظيم. الرسول أمر الصحابة بأداء العمرة في أشهر الحج، لكن الصديق وعمر اجتهدا ورأيا أن من أتى مكة بعد رمضان يكون بالحج فقط وتكون عمرة في غير أشهر الحج. هل اجتهاد منهما والصواب خلافه. الصواب ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، وأن عمرة في الحج في أشهر الحج عمرة فضيلة فاضلة ومشروعة لها شأن عظيم. ورأي الصديق عمر في هذا مرجوح رضي الله عنهما. السنة خلاف.
جزاكم الله خيرا. أحسن الله إليكم. هذا سؤال يقول السائل: ما رأي سماحتكم في من يقول أن البحث في ذات الله شرك، ويقول أن هذا من علم الفلسفة، ويقول أيضا إذا أنت لم تر الله فكيف تحدد جهته؟ فما هي نصيحتكم له ونصيحتكم لي، لأنني طالب أدرس عنده وقد نصحته لكنه قال أنا مؤمن من كلامي ولست شاكا.
إيش
يقول؟ أن البحث في ذات الله شرك، ويقول أن هذا من علم الفلسفة، ويقول أيضا إذا أنت لم تر الله فكيف تحدد جهته؟ فما هي نصيحتكم له ونصيحتكم لي، لأنني طالب أدرس عنده.
لا ترس عنده نصيحة، لا لا ترس عنده، هذا جهمي ينبح، هذا جهمي لا ترس عنده. الله معروف مع مكان فوق في السماء في العلو فوق العرش، إن يمكن هذا كافر نسأل الله أنا. والبحث في ذاته كان المراد بحث الصفات، الله بين الصفات ولا بأس. أما إن كان بحث ذاته النهية هذا ما لا حصل.
ما يرفع بأحسن الله إليكم.
نعم في الجامعة ولا في الجامعة ولا في المسجد ولا واحد لا 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 يقرأ عليه. وينبغي يرفع به الجهات المسؤولة، ينبغي يرفع به الجهات المسؤولة إن كان في جامعة إلى مدير الجامعة.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب البيوع: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع ثمرة حتى تطعم ولا يباع صوف على ظهر ولا لبن في ضرع. رواه وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع ثمرة حتى تطعم ولا يباع صوف على ظهر ولا لبن في ضرع. رواه الطبراني في الأوسط والدارقطني، وأخرجه أبو داود في المراسيل لعكرمة، وأخرجه أيضا موقوفا على ابن عباس بإسناد قوي ورجحه البيهقي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المضامين والملاقيح. رواه البزار وفي إسناده ضعف. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال مسلما بيعته وقاله الله عثرته. رواه أبو داود وابن ماجه، وصححه ابن حبان والحاكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى به. اما بعد، هذه الاحاديث تاتي بعض المسائل المنهي عن بيعها وفي الاقاله. حديث ابن عباس في النهي عن بيع ثمره حتى نطعم، يعني حتى تصلح للاكل، ويحتمل حتى نطعم، يعني حتى تكون صالحه للطعم، يعني حتى يبدو صلاحها كما في الاحاديث الصحيحه. نهى رسول الله عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، وفي الاخر حتى تحمار وتصفر. والمعنى انه لا يجوز بيعها بشرط البقاء الا اذا بدا صلاحها، اذا باع تمرا او عنبا بشرط البقاء قبل ان يبدو صلاحه فالبيع غير صحيح لما فيه من الخطر والغرر، لان قد تعرض له افه جائحة فيخسر المشتري. أما إذا اشتراها أن يحصدها الحال علفا فلا بأس. أما إذا باع ثمرة أو الزرع وهو لم يصلح ليبقى فلا يصح. وهكذا اللبن في الضرر لما فيه من الغرر، لأن لا يعرف قدره. وهكذا الصوف على الظهر، يعني بيع الصوف على الظهر قد يفضي إلى إيذاء الحيوان. هذا يقول قص هذا، وهذا يقول لا زد في القص بالزيادة حتى يؤذي الحيوان ولا يبقى على ظهره شيء من يقيه الحر والبرد. فالواجب ألا يباع حتى يقص، حتى يؤخذ الصوف يقصه صاحبه ثم يبيعه بعد ذلك، لأن يعني بيعه على ظهر الدابة قد يفضي إلى النساء ويفضي إلى ضرر الحيوان. وهكذا بيع المضامين والملاقيح، بيع المضامين الأجنة في بطون النوق والبقر والغنم، والأجنة في ظهور الفحل، لأن هذا يحل ورم ما يصلح. ويبيعك ما في بطنها الدابة أو ما أنتجتها الدابة مثل ما تقدم في حبل الحبلة، أو أبيعك ما ينتج هذا الجمل من في السنتين أو ثلاث من ما يحصل بسبب ضرابه من حبل من حبل، كل هذا غرض ولا يصح.
انتهى الوجه الأول. فضلا اقلب الشريط لمتابعة ما تبقى على الوجه الثاني.